خبز الناس وامن الناس.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رؤية في الأحداث. يصح أن نقول لهذه الثورات العربية جزى الله الشدائد كل خير. هذه الثورات العربية أخرجت لنا على الساحة وعلى الوعي العام، الوعي السياسي، أمورا كثيرة لم نكن نستفيدها قبل تلك الثورات. سنتحدث وإياكم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن الثورات العربية الواقع والمتوقع مع الدكتور حسن بن صالح الحميد، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياك الله وحيا الله الإخوة جميعا.
لعلنا نقول يا دكتور في البداية، مدرسة الشدائد، ماذا أخرجت لنا هذه المدرسة في الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مدرسة الشدائد في القديم والحديث هي المدرسة التي تفرز الجيد من الرديء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولا يمتاز الخبيث من الطيب، سواء في المواقف، في الأشخاص، في الدول، في الحوادث، إلا
بالشدائد
بالامتحانات. ولعل ما يسمى ربيع الثورات أنه كان ربيعا مع الأسف ملطخا بالدماء، ملطخا بالتهم، كان ربيعا جيدا في مآله ولكنه كان مكلفا في بداياته.
لعلها ملطخة بالدماء لكنها دماء قامت لهدف سامي، والدماء إذا سقطت لهدف سامي فهي يعني دماء إن شاء الله في مكانها. مفردات الخطاب، خطاب الشعوب العربية، كيف تراها؟
الثورات التي قامت هي في الواقع كانت في البداية احتجاجات،
فقط احتجاجات لأشياء،
كانت احتجاجات لمطالب مشروعة وسقفها متدني.
مثل ماذا يا دكتور؟
كانت مطالب معاشية، كانت مطالب حدود دنيا من الحريات، كانت مطالب لاستعادة كرامة الإنسان. العالم العربي عاش عقود من الزمن اختفت فيه معالم الحريات، معالم الحقوق، وأبناء الشعب العربي يسافرون ويرون في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت، يرون العالم يتحرر، يرون العالم يستفيد من إمكاناته، يرون العالم يفكر، يبدع، يتطور، ويرون نحن ما نزال مكانك راوح، ما نزال نعيش عقلية التآكل من الداخل، اجترار حتى الأمراض النفسية والأخلاقية، بؤرة للفتن والقلاقل، لم نستطع كمجتمعات عربية أن نحل مشاكلنا فيما بيننا، لم نستطع كتجمع عربي ومؤسسات عربية أن تكون لنا مواقف مؤثرة في الخارج. هذه كلها تمر في خيال الإنسان العربي، خيال الإنسان البسيط والإنسان المثقف، ويقول كيف تمر الدنيا من حولنا ونحن نتآكل. هذه تركت أثرها النفسي واختزنت حتى جاء اليوم الموعود الذي انطلقت فكانت بمثابة المارد الذي خرج من القمقم.
لعل دكتور هذه المطالبات أو الأسئلة العامة، التخلف، الاستعمار وغيرها، كانت مطالبات بعد الاستقلال.
هي المطالبات قائمة من حيث هي أدبية، والأنظمة الثورية العروبية القومية التي قامت بعد الاستقلال هي كانت ترفع هذه الشعارات، وهذه إحدى وسائل اللعب والعبث في مقدرات الشعوب، أنهم كانوا يقولون وحدة، حرية، عربية، اشتراكية،
وكلها انهزمت أمام الواقع
وكلها ثبت أنها بالضد تماما.
نعم. دوافع هذه الثورات تراها يا دكتور، هل هي دوافع استحلال أو استيلاء على السلطة، أم هي دوافع بسيطة للإنسان العادي في الشارع الذي يريد لقمة العيش ويريد أن يعمل تقريبا فقط، أعطوني أكل وافتحوا لي منزل وأريد أن أعمل فقط؟
في ظني أن دوافع هذه الثورات العربية، وأقول بين قوسين، مسألة الاستيلاء على السلطة وشبح الاستيلاء على السلطة هو بعبع أقامته كثير من الأنظمة لكي تحول بين الشعوب وبين تطلعاتها. الشعب يريد الكرامة، يريد الحرية، يريد العدالة، يريد أن يرى خيرات بلاده تقسم بين الناس بالسوية، يريد أن يرى أنه إذا صار صاحب حق أنه،
وهذه جميع الثورات لا نأخذ مثلا مصر،
هذه قواسم مشتركة، هذه قواسم مشتركة بين العالم والإنسان العربي، ليس خارج نطاق العالم. هذه المطالب البسيطة
مطالب عالمية، هي ليست
مطالب عالمية عادلة، والشعوب العربية كانت تطالب بالحد الأدنى.
وهل هي مطالب سماوية كذلك؟
هي مطالب سماوية، أحسنت، وهي مطالب بل هي من متعلقات الربوبية. الله عز وجل عندما منح إبراهيم وزكاه بعدما وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، بعد ذلك قال الله له، دعا إبراهيم أن يجعل الله هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
الله والرزق،
نعم، الله عز وجل قال الله عز وجل قال ومن كفر، يعني أرزق من آمن ومن كفر، لأن هذه من لوازم الربوبية. ولذلك كان شيخ الإسلام وغيره يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن العادل بين الناس هو من لوازم الربوبية، وهو من أسس قيام الاستقرار في الحياة. الذي يريد أن أقوله هنا أن مطالب الشعوب العادلة البسيطة لم تكن تتجه إلى السلطة
في البداية، ما كانت تتجه للسلطة،
لم تكن تتجه للسلطة، ولم يكن يخيل إليهم ولا يفكرون، بل كانوا يريدون إصلاح الوضع القائم بأقل تكلفة، ولم يكونوا يحلمون أصلا أن ترقى هذه المطالب إلى تلك المستويات لولا تصرف السلطات.
في البداية تونس عندما فر زين العابدين ربما هي التي جعلت سقف المطالب تعلو أكثر، حيث أنهم يعني الشعب هزم ذلك المارد الذي وقفها.
إذا الواقع أن فراره كان بعدما سفك الدماء، وهذه هي مع الأسف كانت نقطة البداية، ومن جاء بعده مع الأسف قلدوه، صار كل واحد منهم يقول ويخطط، لأنه أي حراك شعبي سوف أقابله بضربات موجعة ومفاجئة وقوية، كان من آخرها ما يفعله الرئيس والنظام السوري، دخل على الأطفال ودخل على النساء وعلى التمثيل من أجل أن يعني يرسل بالصعب بالقوة الكهربائية رسائل مضادة للشعب بأنه المستقبل مستحيل، وبالتالي يضع حد لهذه المغامرة التي يرى أنها تستهدف رأس النظام، لأن الإصلاح يعني تغيير النظام.
ألم تجد يا دكتور أنه بعض المؤسسات يعني خذلت ربما الشعوب تقريبا، مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات العامة كمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية؟
والله يعني تسألني رأيي أقول أنها خذلتها بالفعل، لأن هذه مؤسسات ينبغي أن تنفصل، أو على الأقل أن يكون لها ذراع مع الأنظمة وذراع مع الشعوب، وأن تكون مؤسسات للحفاظ على النسق العام والاستقرار العام والمطالبة بالحقوق، لأنه في الجامعة العربية مثلا هناك لجان برلمانية ولجان حقوقية ولجان إعلامية وغيره،
ما نسمع شيء عنها إلا الرئيس فقط،
والمشكلة أن هذه كلها غير مفعلة أو مفعلة وفق نسق الأنظمة ووفق نسق سياسات عامة لا تمت إلى الحقوق والحريات بصلة. منظمة المؤتمر الإسلامي وهي منظمة أوسع وأعم كان ينبغي أن تنظر إلى الدماء التي تسيل، إلى الحقوق المفقودة المغيبة باعتبارها حقوق مشروعة دستوريا، حقوق مشروعة إسلاميا، حقوق مشروعية مشروعة على وفق المعطيات الجديدة للنظام العالمي الجديد، لموجة الديمقراطيات، استحقاقة الشعوب، مؤسسات المجتمع المدني.
ومنظمة المؤتمر الإسلامي لم تقم بخطابات مؤخرة يعني حول
كانت خطابات رائفة على استحياء، ولم تتحرك ساكنا، ولم تقف،
ما قامت بأي ضغط حتى على المجتمع الدولي،
لا لا لم تقف، لم تقف. ومع الأسف الشديد وهنا أقول أنه العالم الغربي، الدول الغربية كانت هي التي تتباكى على ضحايانا، على آلام الشعوب، وهذه إحدى الكوارث بصراحة. ولعلي أقول من جهة أخرى وربما يفهمني البعض بفهم مختلف، أقول إن الغرب أثبت أنه لا يزال يحتفظ بإنسانيته، لا يزال يحتفظ بإنسانيته بالرغم من أنه يعادينا حضاريا ودينيا ويستغل ثرواتنا، وهو الذي كان
عنده شيء من الإنسانية،
وهو الذي كان يحمل أنظمة، لكن لأنها دول ذات مؤسسات ديمقراطية وهناك شعوب حية حرة، فإنها لا، الدول نفسها لا تسمح بمزيد من القتلى لأنها تخشى غارة الإعلام عليها، تخشى الحقوقيين أن يتكلموا، ولماذا يسكت هؤلاء؟ لماذا لا تفعل الأمم المتحدة شيئا؟ لماذا لا تفعل المؤسسات الدولية شيئا؟ ولذلك يتحركون.
طبيعة المحتجين يا دكتور، ألا ترى أنه أنها مطالب وصفت بعض الأحيان بأنها غير مشروعة وتخالف الدستور وتخالف الأنظمة، هل تراها مشروعة أو ضد ذلك؟
والله أنا أرى أن الذي يطالب بحقه كشعب كالذي يطالب بحقه
حتى لو خالفت الدستور؟
لا، هو هي لا تخالف الدستور، هي هذه الأشياء التي يطالب فيها كلها مكتوبة ومضمنة في الدساتير بشكل ممتاز، لكن الدساتير لا تفعل. لا أحد
إذا قال الدستور مثلا لا يمكن لك أن تتظاهر إلا إذا سمحت لك السلطات،
هذا القانون وهذا النظام هو في الأساس مكتوب ومفصل لمصلحة النظام وليس جزء من دستور ديمقراطي. طيب نحن نسأل الذي يحمي هذا النظام، أيها الحاكم الذي تريد تطبيق النظام، عندما تغير الدستور بساعة من أجل أن يقبلك رئيس، عندما تغير أو تغيب رأي الجماهير في الانتخابات لتبقى رئيس إلى مدى الحياة، هل أنت ملتزم بالدستور؟
أبدا لا،
الدستور خذوه كله أو دعوه كله.
إذن طبيعة المحتجين
طبيعة مسالمة، طبيعة سلمية، مطالب مشروعة، ولذلك الحكومات من حي من الناحية
ليس لها أوراق عنف،
ليس لها أوراق عنف، وإلى الآن بصراحة لم تستطع أي دولة ممن وقع فيها هذا الحراك واستقبلته مع الأسف بالدماء والقتل، لم يستطع أي نظام أن يثبت أمام الشاشات وأمام العالم مسلحين يواجهون نظام أو مسلحين يخربون المال العام، لم يستطع أن يثبت ذلك، وإن وجدت يعني أخطاء لا تذكر. أنا أقول بصراحة أنا أكبر الشعوب العربية التي خاضت تلك التجارب على قدرتها الفائقة على التماسك، وأنها فعلا كانت شعوبا حضارية بالرغم من أن الرصاص تستقبله بصدورها ورؤوسها وتشيع قتلها
وتخرج يوميا
ببطولة نادرة بصراحة، لا يعني، ولذلك العالم الآن أصبح يكبر إنسان العالم العربي،
أصبحت تدرس،
وقد كتبت تقارير على يعني قدرة الشعب العربي وعلى هذه الإمكانات لدى الإنسان العربي، وأنه بالفعل ليس همجيا ولا بسيطا، لقد أرسلت هذه الأحداث رسالة بأفضل ما عند الشعوب، كما أنها أرسلت رسالة بأسوأ ما عند الأنظمة إلى العالم.
صورة الحكم الذي يطلبه، وأنا أريد أن أتوقف الحقيقة عند هذه النقطة التي تنشده الشعوب، ما هي الصورة التي تنشدها الشعوب؟ نحن نعرف أن هناك مجموعة من الصور، هناك الملكية وهناك الملكية الدستورية وهناك
الجمهورية
والديمقراطية وغيرها، ما هي الصورة التي تطلبها الشعوب يا دكتور؟
الذي أظنه باختصار أن نظاما ودستورا عادلا يصاغ بعيدا عن تسلط أي فريق يستفيد منه أو يستفيد من الحقوقيين العرب والقانونيين العرب، ويأخذ في الاعتبار واقع المجتمع العربي باعتبار مجتمع ينتمي إلى الإسلام ويستمد دستوره منه. الإسلام يقول لكل العصور، الإسلام ليس ضد الأقليات وليس ضد التعاون مع الغرب والشرق وليس ضد الاستثمارات الأجنبية وليس ضد الديمقراطية، ليس ضد تداول السلطة، ليس ضد
تداول السلطة. الآن يا دكتور معلش، لو قلت مثلا أن هناك حاكما ملك مثلا يقيم العدل، بس نريد أنه يجلس في هذا المكان، أهم شيء أنه يقيم العدل، أليس الأهمية في السياسة أو في الحكومة أو غيرها أن يقيم العدل بين الناس؟
لا، هو نهاية،
لماذا نقول تداول وتداول؟
نهاية الدستور إقامة العدل، ولكن نحن يجب أن نتذكر أننا أولا دخلنا في الدولة العصرية،
خلنا نقول يعني بالعام يعني خلى يجلس في كرسية بس يعدل بين الناس.
لا هو المشكلة أننا نحن نتكلم بشيء لا يقبله العصر. الآن نحن دخلنا في الدولة العصرية ومع الأسف الشديد الدول العربية لم تأخذ من الدولة العصرية إلا أحيانا طرق أو كباري أو مباني أو أشياء معينة، لكن في الجانب الحقوقي في الجانب السياسي في جانب الحريات ما نزال نعيش خارج الدولة الحديثة. الأمر الآخر يجب أن ندرك أن الغرب بعد معارك وصراعات وحروب أهلية استطاع وتأكد أنه لا بد أن يقيم هذا العقد الاجتماعي الذي يؤلف بين شعوبه، وأن لا يكون هناك أحد لا للساسة ولا للأثرياء ولا للإعلاميين ولا لقطاع ليس لأحد سلطة. ولذلك الدستور الذي يكفل الاستقرار هو الدستور الذي ينحي الجيش جانبا، يصاغ الدستور والقانون لكي يحمل حقوق، والجيش حارس وحامي ليس مع الرئيس وليس مع الشعب وليس ضد أي طرف منهم.
الجيش تنفيذي يا دكتور، يعني ليس في حكم الرئيس وحكم الشعب.
يعني رئاسة الرئيس للجيش هي رئاسة
اعتبارية
رسمية قانونية، ولكن ليس
له أن يحرك.
لا يستطيع الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن ينقلب مثلا الحزب الآن الذي يحكم أمريكا هو الحزب الديمقراطي. لا يستطيع أن ينقلب أوباما مع الجيش ضد الجمهوريين. لا مستحيل. لا يستطيع أن ينقلب الرئيس مثلا الفرنسي أو الرئيس البريطاني على الأحزاب الأخرى بمعونة الجيش، مستحيل.
إذن إضعاف القوة الداخلية وتقوية المؤسسات يعني التنفيذية وغيرها.
الدولة المدنية تعني أن الذي يتحكم في السياسة والإعلام والحراك الاجتماعي هم المدنيون. الساسة وظيفتهم حماية الدستور، لو اختلف الحاكم مع الشعب يقوم القانونيون بإصدار الحكم من المصيب ومن المخطئ ويأخذ حقه، لا ينحاز لا إلى الشعب ولا إلى الرئيس. إذا اتفقوا يحرس اتفاقهم، إذا اختلفوا ينفذ الحكم بينهم ويحمي البلاد من العدوان الخارجي. ما عدا ذلك
أو تابع المجتمع
الجيش في ثكناته، وقوى الأمن وغيرها يعني وظيفتها استخباراتية وغيرها من أجل يعني أعمال تتعلق بحماية ما يسمونها الأمن القومي.
في الدول العربية ألا تجد ولو نسبة بسيطة من الديمقراطيات موجودة الآن أو بدأت تنتشر؟
أنا أعتقد أنه الكويت كان فيه يعني قانون، كان فيه نظام مكتوب، كان فيه نوع من الحريات والحقوق لا شك. لبنان باعتباره دولة الطوائف كان لابد أن يتوافقوا، لأنهم لا يمكن أن يقبلوا بتغلب بعضهم على بعض، ولذلك كان القانون يحميهم إلى حد ما، ولذلك يعني وجد الاستقرار النسبي، ولكن وجدت الحروب الأهلية في اليمن في لبنان، لأن لبنان أولا يدار من خارجه. الأمر الآخر لأن هناك أطماع في لبنان يراد له ألا يستقر، ولذلك سوريا دخلت على لبنان فترة طويلة وغلبت جانب على جانب. نعم، ويعني اتفاق الطائف استطاع أن يحمي الحد الأدنى من الاستقرار اللبناني، ولكن فيما عدا ذلك الدول العالم العربي هي دول ذات أنظمة من حيث الكتابة جيدة لكن لم ترقى إلى حد الدولة العصرية، ومن حيث التطبيق لم ترقى إلى الحد الأدنى الذي يتطلع إليه الشعب العربي في هذه الدول.
ماذا تريد أن تقول هذه الشعوب العالم؟
أنا في ظني أنها تقول أو يجب أن تقول للعالم كله، وأيضا لأنظمة ما تزال قائمة ولأنظمة تتهيأ، تقول أشياء. تقول أولا أننا نحن لسنا أقل من غيرنا ثوقا إلى الحرية والعدالة والاستقرار، فلا تحرمون منها لا حرمكم الله من الجنة. نحن شعوب نريد أن نعيش مثل العالم، نرى في العالم شيء ونريد أن نكون مثلهم، فلا ينبغي أن نكون فقط يجلب إلينا الفساد والموضات والأزياء وأسواق الأكل والشرب، لكن من حيث الحقوق نحن محرومون. تريد أن تقول هذه الشعوب للعالم أيضا، نحن شعوب، نحن عالم عربي إسلامي، لكن لسنا متطرفين، لسنا إرهابيين، لسنا ضد مصالح الغرب في بلادنا، نحن لنا مصالح عند الغرب نريدها، والغرب له مصالح عندنا نحميها. نحن أناس نتقبل التعايش في الدولة المدنية، لسنا دمويين، لسنا ضد التعايش السلمي. يريدون أن يقولوا للعالم أيضا نحن نعرف أنكم قد تتعاونون معنا في مرحلة معينة، لكن لا نريد أن تأخذوا مواقفكم على جماجمنا، لا نريد أن تحسبوا تعاطفكم بعد كم يقتل منا، نريد أن تكون مواقفكم أيها الغرب مبدئية، مواقفكم تتفق مع دساتيركم وأنظمتكم، مع مؤسسات المجتمع الدولي التي أقيمت ونحن أعضاء فيها. لسنا أعضاء
مهمشين
دول، لسنا أعضاء رسميين، نحن أعضاء شعوب. نريد أن تحمي المؤسسات الدولية هذه الشعوب كما لو كنا عالم نصراني، كما لو كنا عالم العالم الأول، العالم المتقدم الذي إذا قتل واحد اثنان قامت الدنيا ولم تقعد.
وهل وصلت الشعوب لدرجة هذه الوعي يعني تعتقدها يا دكتور الآن؟ هل كانت مغيبة عن هذا الوعي من منذ زمن يعني؟
العالم العربي بصراحة مر عليه عقود من الزمن دجن وغيب وقتلت فيه خلايا الإبداع.
من الذي غيبها؟
يعني تتعاقب الليل والنهار والحرمان وهذه الأنظمة، يعني هذا النظام له 40 سنة وهذا النظام له 42 سنة وهذا له 33 وهذا له 24 وهذا له يعني.
وهل هو المستفيد النظام أم خارج النظام الذي سيستفيد؟
هو
والله هي شبكة ملتقية.
نعم هي أنظمة وجدت لتحمي مصالح غربية في مقابل محافظة عليها. الغرب أدرك أن المحافظة على مصالحه على المدى هي في الواقع محافظة على استقرار شعوب. ثبت للغرب أن استقرار الشعوب مقدم على الحفاظ على الأنظمة، ولذلك الغرب بواقعيته السياسية ضحى بأنظمة حليفة، ضحى بأنظمة صديقة، وهذا يجب أن تدركه بقية الأنظمة، لأنه
لن تبقى معك دائما،
لن تبقى معك دائما، وأنه القوة الداخلية، البناء الداخلي هو الذي يحمي الاستقرار الداخلي ويحمي النظام من
العدو
الاستعداء الخارجي.
هناك تيارات الحقيقة كنا نسمع يعني أشياء كثيرة عنها، القومية، الليبرالية وغيرها من التيارات الكثيرة التي كانت لها فعلا مشاريعها السياسية والتنموية الإصلاحية داخل كل بلاد العرب. ما موقف هذه التيارات؟
هذه التيارات هي التي استلمت العالم العربي بعد الاستعمار،
هي التي استلمتها،
هي التي استلمت وهي
والبادية القومية أو الليبرالية.
لا القوميون هم في الواقع القوميون لبسوا لباس القومية في فترة معينة، راجت فيها القومية الجرمانية في ألمانيا، ثم بعد ذلك القومية الطورانية في تركيا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العالم العربي. والمقصود من القومية في تلك المرحلة هي التهيئة لتقسيم البلد العالم العربي ليكون القطر السوري للسوريين والقطر الليبي للليبيين والقطر التونسي للتونسيين وهكذا،
يعني قومية خاصة.
نعم، وبالفعل يعني تحت شعار القومية والوطنية قسمت البلاد والحاز كل بلد إلى مصلحته، وترك العالم العربي أجزاء وشظايا. وبعد ذلك بعدما يعني ذابت فلسطين وسقطت البلدان العربية في هزيمة مع إسرائيل في 67 اللي هي النكسة التي نعيش أيامها، الأيام هذه نعيش أيام النكسة، سقط شعار القوميين، انهزم عبد الناصر الذي كان من السمع والبصر وبقية الدول، ومعمر القذافي ما يزال يعتبر بأنه عبد الناصر شيخه.
هل كنت في ذلك الوقت يا دكتور يعني تسمع ذلك؟
أنا
أو من آبائك أو غيرهم؟
أنا كنت
هل خدعوا كلهم بالقومية؟
أنا كنت صغيرا، والعالم العربي بصراحة كان عالم بسيط ومغيب، وكان مر بمرحلة استعمار، فلما خرج من الاستعمار تلقفته هذه الأنظمة التي صاغها الاستعمار ورفعت شعارات، وهي دائما الخطورة في الشعارات، أي نظام في البداية وحدة عربية اشتراكية أمة واحدة، ولا الحزب الجمهوري
يعني
حزب البعث العربي السوري، حزب البعث العربي العراقي، وما شاء الله ليبيا عميد القوميين العرب وعميد الحكام العرب، ومع الأسف يعني تراجع في السنين الأخيرة وقال أنا أوجه وجهي شطر أفريقيا، وصار ملك ملوك أفريقيا، وصار العبث على أشده، وصارت الصراعات وقامت الحروب وسفكت الدماء من أجل القوميين. ثبت أن هؤلاء القوميين كانوا من أشد الناس عداوة لأهداف الأمة العربية ومبادئ الأمة العربية. أشد الناس نكاية بالشعوب الحزب البعث العربي بشقيه، العراقي
والسوري،
والسوري والبقية على الجراب. وكانت أرحم الأنظمة بصراحة في العالم العربي هي الأنظمة الملكية.
نعم. وكانت حتى ما صار فيها ذاك ال
نعم ما صار فيها مذابح. وكانت الشعوب تحتها أكثر استقرار. ولذلك تحولت الجمهوريات مع الوقت إلى جمهوريات
شكلية
وهي في الواقع جمهوريات وراثية. وانتهى موضوع الديمقراطية إلى غير رجعة، وطويت معه الحرية والمساواة والعدالة والشعارات التي كانت كلها مرفوعة. فالعالم العربي مر بعقود يا أخي، مر بعقود من الظلام، ماتت في خلايا الإبداع. ولذلك صارت الثورات الجديدة هذه بمثابة المنقذ والمخلص.
نعم. له. الليبراليون كيف تراهم فيها؟
الليبراليون هم في الواقع الوجه الذي يتشكل. كانوا هم القوميين أيام زخم القومية، فلما سقطت القومية صاروا هم الليبراليين العلمانيين. وفي فترة من الفترات كان هناك العلمانيون والليبراليون. فكان الليبراليون المثقفون يقولون إننا نحن ضد الأنظمة الرجعية، ضد الأنظمة التي لا تقيم الديمقراطية والحرية. ولكن لما جاء المد الإسلامي شعر الليبراليون بأنهم يجب أن يكونوا في إبط الأنظمة حتى يبقوا، لأنه الليبراليون ما عندهم رسالة وطنية. هم في الواقع
كيف ما عندهم رسالة؟
رسالتهم
يعني رأس رسالتهم الحرية، وحرية الرأي وحرية
مع الأسف الليبراليون لا يملكون من الليبرالية إلا اسمها. أكثر الناس رفضا للحرية هم الليبراليون. ولذلك الليبراليون
كيف يا دكتور؟ يعني
أعطيك المثال، أكثر من تحالف مع الأنظمة القمعية هم الليبراليون على مدى عقود. هم الذين يتولون الصحافة، الإعلام، هم الذين منهم الوزراء، هم الذين منهم المثقفون، كل حاشية الأنظمة هم من الليبراليين. هم الذين سوقوا لصور الفساد وغيرهم، الذين قاوموا التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية والتدين وأفكار تشريف المنابع، كلها كان الذي يقوم بها المثقفون الليبراليون. طيب أين الحرية؟
أين الحرية في
ذلك؟ لا توجد حرية. الليبراليون لا يملكون الحرية، لأن الحرية أول ما تأتي على رؤوسها.
أين الإسلاميين من أو الإسلاميون من الخارطة السياسية؟
الإسلاميون
بجميع أطيافهم، من دون أن نقول يعني نوحد الإسلاميين في المعتقد وفي غيره.
خلينا نقول أن الإسلاميين قبل الثورات والإسلاميين بعد الثورات. الإسلاميون على مدى عقود كانوا يؤدون أدوار للحفاظ على الهوية، في مواجهة التغريب، في مواجهة الليبرالية، في مواجهة المد الثقافي الغربي الذي اجتاح العالم إعلاميا وتقنيا. بعد الثورات أنا أريد أن أقول للإسلاميين، وربما يمكن يزعلون علي بعض الشيء، أقول إن الثورات كما تجاوزت الأنظمة وكما تجاوزت أيضا التيارات الليبرالية قد تتجاوز الإسلاميين. يجب أن يكون الإسلاميون منفتحين على مطالب الشعوب، منفتحين على حقوق الشعب.
لماذا ليسوا منفتحين هم الآن؟
أنا أخشى من ثنائية، وهي أنه التيارات الإسلامية بعضها تنحاز إلى تشكيلات وإلى منظمات وإلى جماعات لها أدبياتها، وحينئذ تتعارض أحيانا مطالب الشارع، مطالب الشعب، مطالب الانفتاح مع مطالب الحزب. أنا أقول ينبغي أن نقدم مصلحة الشعب، مصلحة الأمة. الأمة مسلمة، الناس يصلون يصومون، هم قاموا جزء من قيامهم بهذه الثورات لكي يذكروا الله، لكي يصلوا على راحتهم، لكي تلبس المرأة حجابها، لكي يطلق الرجل لحيته، لكي يتحرك الناس بأموالهم ويستثمروا في المؤسسات الإسلامية. هذه كلها كانت مستبطنة عند الإنسان العربي البسيط، الفلاح والمزارع والتاجر والمهندس والطبيب، مسلمون. إذن يجب أن تتعانق روح ومطالب الجماهير الفطرية مع أهداف التيارات الإسلامية، وأن لا نؤدلج الناس تنظيميا.
كيف يعني يؤدلجون؟
يعني لا ينبغي
حتى لا يصير هناك تداول بالسلطة، يعني
لا أريد
ودعم شعبي لهم.
لا أريد أن أشتغل أنا كمنظم كمنتظم في تيار إسلامي لأدلجة الناس في الحرية لينتموا إلى جماعتي. يجب أن أحول جماعتي إلى تيار شعبي، لأن الهدف هو الانتقال بالناس وتجميع الناس إلى المصالح العليا للشعب، للأمة، للمجتمع.
مثال المصالح العليا يعني مثلا؟
يعني عندما يكون هناك ترتيب لإعداد دستور، لانتخابات مجلس أمة، انتخابات مجلس شعب،
لمحاربة الفساد،
لانتخاب رئيس، لمحاربة الفساد، ينبغي أن يتحالف العقلاء وهم الإسلاميون ومحبو الخير في المجتمع مع كل الأطياف في المجتمع التي تتفق معهم في هذه القواسم، في القواسم المشتركة.
وليس حتى لو كان ذاك الطيف اشتراكي أو غيره منه،
إذا أقبل وأحب النظافة، الطهر، مكافحة الفساد، محاربة الظلم والاستبداد،
فلنشترك سويا.
فلنشترك سويا. وإذا أراد أن يعتدي على ثوابت المجتمع، ثوابت الأمة، حجاب المرأة، التدين، غيره، حينئذ سوف تستفز تيارات أخرى ومجموعات أخرى لترفض هذا الشخص، فهو إما أن يتعدل أو يتبدل. ولذلك نلاحظ مثلا في مصر، وهي البلد المنفتح اللي فيه تيارات، نلاحظ وكذلك في تونس هناك نوع من الانحياز للتيارات اليسارية والشيوعية لكي تتجمع في مواجهة التيارات الإسلامية. أنا أقول يجب أن نجر هؤلاء برفق وأن نسحب البساط من تحتهم، ليس لصالح تيارنا
بل لصالح العام.
بل لصالح العام. وأنا أدعو أولا يجب أن لا نتبرقع وأن نتخندق تحت مسميات. السلفية تيار وشعار له أدبياته، لكن يجب أن أحولها إلى الإسلام، هو سماكم المسلمين. وأذكر ما عندي من إيجابيات وأدبيات في الفكر الإسلامي. أنا كمنتمي إلى التيار السلفي، لكن التيار السلفي كمنهج وليس كجماعة. كذلك مثل الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو غيرهم، يجب أن نقلص من الانحياز للتيار بمعناه الاصطلاحي إلى هو سماكم المسلمين.
طيب لو كان هناك تلك الأحزاب يعني قامت بوضع مشروع لها سياسي داخل المنطقة لتحاول أنها تسيطر على دوائر التنفيذ والسلطة، أليس في ذلك مانع يا دكتور؟
أنا لا أرى مانع أن تتشكل أحزاب،
أحزاب بحيث أنها تتصارع على السلطة. نعم. يعني وتصل إليها وتنفذ أجندتها.
لا لا لا، بل هذا مطلوب. أنا أرى المبادرة في كل بلد تفتح فيه يعني الإمكانية للأحزاب أن تتشكل الأحزاب بمسميات معتدلة. يعني مثل ما نرى مثلا في تركيا حزب العدالة والتنمية، حزب الرفاه،
لا نقول حزب سلفي يعني،
لا 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 أسمي حزب يعني محصور يعني باتجاه معين، وأجعل المنتسبين إليه كل من يؤمن بأهداف الحزب المفتوحة العامة التي أراعي فيها مستقبل الأمة، يعني مستقبلها السياسي الاقتصادي، مستقبلها يعني العلمي التقني. يجب أن نطور كمجتمع وكإسلامي، أن نطور بلداننا، لا أن نتخندق حول صراعات جانبية وجزئية في النهاية لا نستفيد منها ولا يستفيد منها المستقبل.
كيف ترى المواقف الدولية دكتور؟
والله المواقف الدولية هي من جهة مع الأسف أصبحت في مرحلة معينة هي المنقذ، هي المنقذ. ومن جهة أخرى هم يحسبون مصالحهم.
هذه طبيعية دكتور،
وهذه طبيعية، وأنا أؤكد وأتفق معك تماما. ليس عيبا أن تقوم الدولة الفرنسية والبريطانية والأمريكية بحساب مصالحها وبأن تتخوف وتعلن عن تخوفاتها، هذا ليس عيب.
يعني الذي يؤسس السياسة هي المصالح وليست الأيديولوجيات.
أيوة، أنا أقول العيب هو أن لا تتناغم المصالح مع المبادئ التي يؤمنون بها. هم لهم مصالح في تدفق النفط في بلاد مستقرة لا يكون فيها تطرف ولا إرهاب، في أن يكون هناك دولة عصرية تقبل بتداول السلطة، وأن لا يكون هناك احتكار، وأن لا يكون هناك مثلا شبح تخويف من الغرب ومن النصرانية والكفار وغيره. هم يخافون من هذه الحزمة. أحافظ على هذه المطالب أن تتحقق لي في هذه الدول، لكن عندي أنا مبادئ كدولة غربية أنه الإنسان محترم، الدماء
كيف تراها الآن؟
محرمة.
هي موجودة.
أنا
القيم هذه.
أنا أرى أن الدول الغربية جعلت القيم
جانبا.
نعم خادمة لمصالحها وليست في المقدمة، مع أنه في كل دول العالم بل في ضمير الإنسانية ويجمع عليه العقلاء أن المبادئ هي في المقدمة، وأن الأمم تذود عن مبادئها وتموت من أجلها لا أن تستخدمها، ولكن هم يرون أن مبادئهم هي المقدمة داخل
إطار مصالحهم،
داخل إطار نعم جغرافيتهم وضمن مصالح
خارجي السياسة الخارجية.
السياسة الخارجية فيها البراغماتية، فيها الغاية تبرر الوسيلة.
نرى لاعبا واحدا تقريبا في المنطقة وهي أمريكا، هل ترى لاعبين آخرين غيرهم كروسيا مثلا والصين، وما هي توجهاتها في المنطقة؟
أنا أرى أن الغرب لا شك بقيادة أمريكا ثم في فرنسا وبريطانيا يحاولون أن يلعبوا مجتمعين، تتقدم هذه مرة وتتأخر هذه مرة. ونلاحظ يعني في الثورات العربية أنه فرنسا بعد الدرس التونسي طبعا هي دفعت ثمن
ذلك،
نعم، فحاولت أن تعوض وأن تتقدم أكثر من غيرها في بمواقفها الإيجابية. روسيا والصين في ظني أنها بلدان أصلا، الصين لا تدعي أصلا أنها ديمقراطية وليس فيها انتخابات أصلا،
وتحاول في السياسات الخارجية عدم التدخل
وتحاول أن تنظر إلى مصالحها بالطريقة التقليدية ومصالحها معروفة. روسيا هي في الواقع بلد شكله ديمقراطي لكن بلد تحكمه المافيا، بلد عصابات، وبلد بصراحة لم تنفك منها الجمهورية الإسلامية إلى اليوم، والأنظمة التي تحكم الجمهورية الإسلامية التي هي داخلة تحت عباءة روسيا هي أنظمة قمعية من الدرجة الأولى. أوزبكستان، طاجكستان، أنظمة قمعية خطيرة ورهيبة، ومع ذلك تحافظ عليها روسيا وتريد أن تحافظ على أنظمة من أجل مصالحها المادية، وأيضا من أجل نكاية بالغرب ومن أجل مقايضة مواقف مع الغرب. ولذلك صارت الشعوب العربية تدفع ثمن مقايضات من هنا وثمن علاقات الحكومة مثلا لهذا البلد مع الصين أو مع روسيا، وكل هذا يدفع ثمنه الشعب. ولذلك يجب أن، وهذا من مطالب الشعوب، أن تفصح الشعوب عن رأيها في هذه المواقف حتى لا تتكرر مرة أخرى.
هناك كذلك فاعلون سياسيون في المنطقة خصوصا يعني تقريبا في الشرق الأوسط من الأقليات والدول المذهبية، يعني كإيران وحزب الله والتيارات طبعا الموالية لها. أثار هذه الدول وتقاطع من المصالح الدولية الأخرى يعني كمصالح أمريكا وغيرها، حين نسمع أن هناك مصالح فعلا يعني مصالح متجذرة تقريبا بين أمريكا وبين إيران، مع أن التراشق السياسي واضح النهار. كيف تراه تأثيرها في المنطقة يعني؟
طيب، هو حقيقة هذه شبكة معقدة، وإيران لاعب رئيسي وبلد خطير على المنطقة، وأعتقد أنه هو البلد الذي يشكل الخطورة رقم واحد بلا منازع.
رقم واحد.
وإيران بعد الثورة
قبل ذلك هل تتجه بالمصالح أو تتجه بالعقيدة؟ هي
إيران بعد الثورة الخميني أقصد يعني تتحرك بسرعة القصوى من أجل تصدير الثورة واجتياح المنطقة وتركيع أنظمة معينة لكي تفرض واقع جديد على المنطقة، لأنه ليس لمطامعها حدود. وهي دولة مذهبية دينية عنصرية شعوبية، وهذه الأجندة كلها تتحرك تحت غطاء الدولة الإيرانية بغطائها السياسي. اجتاحت العراق، اجتاحت سوريا، اجتاحت لبنان، وضعت لها بؤر نائمة في الخليج، الحوثيين في اليمن، هؤلاء كلهم يتحركون بتناغم واحد وبأجندة واحدة دون أن يكون هناك أي اختلاف في أولوياتهم أو في مصالحهم. الغرب له مصالح كبيرة جدا في المنطقة، له مصالح اقتصادية هائلة، وله قاعدة استراتيجية وهي إسرائيل، ويجمع بين هذه المتناقضات ويحاول أن يمشي على حقل ألغام ليحافظ على هذه المتناقضة في المنطقة. جاءت الثورات العربية، دخلت لاعب رئيسي أربكت هذه المعادلة التقليدية. إيران غير سعيدة بالثورات العربية؟
أليست كانت لها يعني بوابة تدخل بها من؟
أقول لك إيران غير سعيدة بالثورات العربية، أمريكا غير سعيدة بالثورات العربية، وكلاهما غير سعيد لأجندته وأسبابه الخاصة. إيران ترى أنها هي البلد الثوري شكليا دعائيا، فلما قامت الثورة العربية سحبت البساط من تحت الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية ثورية وتحافظ على أنظمة قمعية. سوريا النظام السوري يقوم بحماية النظام الإيراني. حزب الله الحزب الدموي الفاشي الذي هو أقل الطوائف في لبنان وأكثر الطوائف قوة وأكثر الطوائف عبث باستقرار لبنان هو حزب الله، وإيران تدعمه بشكل مباشر. ولو تتذكر أخي أن إيران لما دخلت لاعب رئيسي ألغت حزب أمل الذي يتبع سوريا تقليديا وغلبت جانب حزب الله، ونبيه بري يعتبر رئيس يعني مقدم في حزب أمل، وهو الآن هو رئيس النواب اللبناني وهو
مدعوم ماديا حتى
تحت عباءة حسن نصر الله. هذه التيارات سواء كانت على مستوى الدولة إيران سوريا على مستوى الأقليات استطاعت أن تؤدلج وتغير من قناعة فريق من النصارى في لبنان وأن يدخلوا تحت عباءة حزب الله ترغيبا أو ترهيبا. ولذلك فهذه الثورات العربية عندما بدأت يعني وآخرها بدأ في سوريا ارتبكت إيران. إيران كانت تبارك الثورة التونسية وتبارك الثورة المصرية وتقول إن الثورة المصرية هي امتداد للثورة الإيرانية. طيب حسن نصر الله كان يضع شعاره حسين نحن فداك. طيب الحسين وأقصد بالحسين حسين الرافضة، الحسين الأسطورة، حسين يا حسن نصر الله ويا خامنئي ويا من يلف لفاهما أين يقف الآن من الثورة السورية؟ يبدو لي أنا أنه أصبح جنديا في صفوف النظام السوري. الحسين الثائر الحسين الذي ضحى تغير صار في صفوف النظام السوري، وأصبح النظام وأصبح الشعب السوري الثائر أصبح شعبا مطالبه غير مشروعة ويخرج على نظام منتخب. طيب أمريكا هي الشيطان الأكبر، ونحن نعرف إنه الإيرانيين عندهم تقليد في نهاية كل جمعة في آخر جمعة من كل رمضان يسيرون في أنحاء العالم مسيرات ضد الشيطان الأكبر اللي هو أمريكا. أمريكا الشيطان الأكبر، اكتشفنا فجأة أنها في العراق هي الحليف الأكبر. ولولا أمريكا ما قدمت العراق على طبق من ذهب للأحزاب الموالية لإيران ولإيران. طيب حلفاء أمريكا في لبنان هؤلاء عملاء، ويجب أن تحرر لبنان من عملاء أمريكا. طيب حلفاء أمريكا في العراق ماذا نفعل بهم؟ أنا أوجه هذا السؤال البسيط لحسن نصر الله. لنفترض أن تيار المستقبل هو تيار أمريكي، طيب تيار المالكي هل هو تيار إيراني أو تيار أمريكي أو تيار إيراني أمريكي؟ حدد بالضبط ما الذي يجب أن نفعله. أما أن نسمي هذا باسم ونسمي هذا باسم فإنه هذه من علامة عدم استقرار الفكرة وعدم سلامة الفكرة عدم قابلية للتطبيق. حزب الله في سوريا، اللبنانيون وأنت منهم إن كنت لبناني وطني يا حسن نصر الله ويا هذا التيار المنضوي تحتك، أنتم عانيتم لعقود كلبنانيين ولا أقول كرافضة من الاحتلال السوري للبنان، وخرج الاحتلال السوري بمعونة الغرب، فهل أنت مبارك لاحتلال لبنان إذا كان الاحتلال سوريا، أو أنت مبارك للبنان حرة إذا خرجت منها سوريا؟ حدد موقفك. أما اللبنانيون الشرفاء أما اللبنانيون الوطنيون فيجمعون على أن لبنان بلا سوريا أفضل. السوريون الشرفاء يعتقدون بأن سوريا بلا حزب البعث أو بلا النصيريين في سوريا أفضل. فيجب أن تطرد مواقفكم يا أيها الأقليات يا أيها الرافضة، وأن تحترموا اختيار الأقليات. أهل السنة في لبنان متآمرون مع الأمريكان، أهل السنة في العراق متطرفون إرهابيون. أليسوا في العراق يدافعون عن حقوق مشروعة ويريدون أن يشاركوا في عملية سياسية متوازية؟ طيب لماذا تسمونهم متطرفين؟ لماذا لا يشركون في العملية السياسية؟ وفي لبنان هم أغلبية، لماذا بالترغيب والترهيب واحتلال بيروت مرة بعد مرة والاعتصام أو لمدة عام كامل في الشوارع وإحراق الإطارات لكي تحققوا هدفكم في إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطية؟
إذا هناك تناقضات عجيبة حتى في الخطابات السياسية، يعني يخرج اليوم بخطابه في اليوم الآخر بخطاب.
وقبل أسبوع بس يعني أقول هذه الفكرة، قبل أسبوع ونحن نعيش أيام النكسة، السوريون ومعهم بعض اللبنانيين على الحدود السورية اللبنانية في مزارع في الجولان قتلت إسرائيل منهم أكثر من 20. طيب وين الدبابات اللي تجول في درعا وفي جسر الشغور وغيره؟ لماذا لم تجرح ولا إسرائيلي؟ لماذا لم تدمر ولا عربة؟ لماذا لم تفعل أي شيء؟
لا هي ما شريت لذلك.
على الأقل أنتم الآن تعيشون معركة، على الأقل أثبتوا وجودكم مثل ما كان يفعل حسن نصر الله يمسك جنديين من أجل أن تدمر لبنان وتدمر الضاحية ونخرج من المولد بلا حمص.
نعم لعلك تجمل لنا في دقيقتين مستقبل هذه الثورات يا دكتور، يعني باختصار يعني بشكل كبير.
أنا أقول مستقبل الثورات واعد وقد حققت مكاسب كثيرة.
هل هو مستقبل استقلالي، يعني ستصبح الدول كلها مستقلة، أم سيصور هناك
أنا أرجو أكبر؟ أنا أرجو أن تكون هذه عدوى للإصلاح وليست بالضرورة عدوى لاستنساخ الثورات. أتمنى أن تكون عدوى للإصلاح، أن تكون الدول التي تغيرت فيها الأنظمة أن تحافظ على المكاسب وأن يكون هناك وعي واجتماع على المصالح العامة، والأنظمة التي لا يزال فيها الحراك أن يصبر الشعب ويصابر ويعلم أن الحرية ثمنها غالي وأنه دفع أغلى الأثمان ولم يبقى إلا قطف الثمرات، وأن التراجع والرجوع لا يحقق الآمال ولا تندمل به الجراح. والدول التي لم يحصل فيها شيء أتمنى 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 أن تدرك أن عجلة الإصلاح ماضية، وأن الإصلاح يمكن أن يتحقق بأقل التكاليف، وهو الضمان الوحيد للاستقرار، وسوف تحافظ هذه الأنظمة على مكاسبها زائد محبة شعوبها. أما ولذلك أنا أقول بصراحة وأختم الكلمة، أتمنى على أي رئيس أو حاكم أيا كان أن يكون مستشارا لمن بعده لا أن يكون عبرة له.
شكرا. أحد إنها محاكمة طويلة الأجل لحكم قصير الأجل، محاكمة في كمبوديا.